إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في ذكر الغزوات التي لم يذكرها الإمام مسلم في كتاب الجهاد، وإن كان ذكر الأحاديث المتعلقة بها في مواضع أخرى، فأردنا أن نذكر هذه الغزوات تتمة لكتاب الجهاد في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. ووصلنا في سياق هذه الغزوة، غزوة تبوك، إلى قول ابن القيم رحمة الله عليه: فصل في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك. وذكر حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، فهذا في جمع التأخير. قال: وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. فذكر في هذا الحديث جمع التقديم أيضا. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال أبو داود: هذا حديث منكر، وليس في تقديم الوقت حديث قائم. فإذا عند أبي داود أنه لا يثبت عنده حديث في جمع التقديم. وقال ابن حزم: لا يعلم أحد من أصحاب الحديث ليزيد بن أبي حبيب سماعا من أبي الطفيل، فقد روى أبو داود هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل. فابن حزم يقول: لا يعلم أحد من أصحاب الحديث ليزيد بن أبي حبيب سماعا من أبي الطفيل. وقال الحاكم في هذا الحديث: هو حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها. فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وذكر عن البخاري. قال: قلت لقتيبة ابن سعيد: مع من كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني، وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. ورواه أبو داود أيضا، فذكر له إسناد عن الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، ثم ذكرهم. قال: وهشام بن سعد ضعيف عندهم، ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ويحيى بن سعيد، وضعفه النسائي. وكذلك حكم عليه أبو داود بأنه حديث منكر. فهذا أيها الإخوة ما ذكره ابن القيم فيما يتعلق بجمع التقديم في هذا الموضع، فذكر حديث معاذ وذكر تعليل الأئمة له. وعجيب من ابن القيم رحمة الله عليه أن ينقل هذه النقول في هذا الموضع ساكتا عنها، مع أنه رد ذلك، يعني ابن القيم رد هذه التعليلات في زاد المعاد أيضا، ولكن في المجلد الأول من صفحة 477 إلى 481. وقد سلم الإمام الألباني رحمة الله عليه هذا الحديث من هذه العلل، فصححه في صحيح أبي داود برقم 1091 وفي الإرواء برقم 578. ولحديث معاذ شاهد من حديث ابن عباس، شاهد من حديث ابن عباس. فخلاصة القول أن هذا الحديث في جمع التقديم حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أننا نقول أيها الإخوة أنه لا ينبغي أن يجمع المسلم جمع تقديم إلا عند العذر والحاجة، إلا عند العذر والحاجة. وأما بلا حاجة فالأولى ألا يجمع جمع تقديم. وأما جمع التأخير فلم يختلفوا في ذلك، والسبب عندهم أيها الإخوة أن الصلاة لا تصلى قبل وقتها أبدا، فالذي يجمع جمع تقديم فهو يصلي إحدى الصلاتين قبل وقتها، وأما أن تصلى الصلاة بعد خروج وقتها فهذا يعني جائز عندهم، حتى ولو تعمد الإنسان تأخيرها، حتى لو تعمد الإنسان تأخيرها فهو يأثم بالتأخير ولكنهم يلزمونه بالقضاء، طبعا عند جمهور العلماء. وقد بينا هذه المسألة في شرح العمدة، وقلنا ونقلنا نقولا عن السلف والخلف أن الذي يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فلا يصليها، لأنه أوقع العبادة في غير محلها. فكما أنه لا يجوز أن تصلى الصلاة قبل وقتها فكذلك لا تصلى بعد وقتها. نرجع مرة أخرى إلى يعني سياق هذه الغزوة. قال: وقد ذكر أبو الأسود في مغازيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان قافلا من تبوك إلى المدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناس من المنافقين فتآمروا أن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق، فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه، فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر خبرهم. طبعا هذا حديث يعني طويل، أخرجه الإمام أحمد ورجاله ثقات، ويشهد له ما رواه الإمام مسلم بإسناده إلى أبي الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره إذ سألك، فقال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم، يقول حذيفة لهذا الرجل، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15. هؤلاء الذين هموا بأن يطرحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقبة. قال وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة، وعذر ثلاثة، وهو قول الله تبارك وتعالى وهموا بما لم ينالوا، وهموا بما لم ينالوا، فهذا أيضا كان من أحداث هذه الغزوة. وأيضا أيها الإخوة من أحداث غزوة تبوك ما ذكر الله تبارك وتعالى من قصة مسجد الضرار، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. هذا قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم. فلما نزل بذي أوان يعني عند رجوعه جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن بن عدي العجلاني، فقال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرج مسرعين حتى أتي بني سالم ابن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فذهب مالك إلى أهله وجاء بشعلة نار، ثم دخل المسجد هو ومعن بن عدي العجلاني وحرقاه وفيه أهله، فأنزل الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الآيات. وجاء تفسير هذه الآيات عن ابن عباس أنه قال هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر وهو أبو عامر الفاسق ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة. فأنزل الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، إلى قوله فانهار به في نار جهنم. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائد يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. فإذا هذا إنما كان في استقباله صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من تبوك. وأما ما اعتاد عليه الناس أن هذا في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة زمن الهجرة فهذا غير صحيح، لأن ثنيات الوداع هذا مكان، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وثنيات الوداع هذه إنما جهة الشام وليست جهة مكة. فلما أشرف على المدينة صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. فلما دخل قال العباس يا رسول الله ائذن لي أمتدحك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا يفضض الله فاك. هكذا يعني ذكروه عن الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة، وما أظن ذلك يصح، وخاصة أنك ستسمع الآن أبيات فيها مبالغة في المدح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فمما قالوه، فقال العباس من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت. فهنا العباس يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق. فهذا نحن نقطع أنه لا يمكن أن يكون قيل أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر يعني أبيات أخرى، وإنما نبهنا عليها حتى لا يغتر بها إنسان. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، وهما ركعتا القدوم من السفر شكرا لله تبارك وتعالى على تسليم الإنسان في سفره. فيبدأ الإنسان عندما يرجع من سفره يبدأ ببيت الله قبل بيته، ثم يجلس إلى الناس ليسلموا عليه، ثم بعد ذلك يرجع إلى بيته. فهذه هي السنة، وقد كان يعني يفعلها ابن عمر رضي الله عنهما، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جابرا بها، فصحت هذه السنة من قوله وفعله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رجع صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك صلى ركعتين، ولما جاء جابر قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصليت ركعتين؟ فقال لا، قال أدخل فصل ركعتين. قال ثم جلس للناس فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون، كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. قال وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فإذا هؤلاء اعتذروا 84 رجلا يعتذرون إليكم، وفضحهم الله تبارك وتعالى. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. قال وجاءه كعب ابن مالك، فلما سلم عليه تبسم تبسم المغضب. شوف عندما يكون إنسان يعني غضبان عليك ويتبسم في وجهك، فتبسم تبسم المغضب. ثم قال له تعالى: قال فجئت أمشي حتى جلست بين يدي، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. يقول: أنا أقدر أن أخرج من هذه بعذر. قال: ولقد أعطيت جدلا، أعطيت جدلا يعني أستطيع وأعرف كيف أتكلم وأخرج مما ألام عليه. قال: ولكني والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به علي ليوشكن الله أن يسخطك علي. فأهم شيء رضا الله تبارك وتعالى. قال: ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله عني، والله ما كان لي من عذر. انظر إلى الصدق. ولذلك عندما يذكر الصدق يذكر كعب ابن مالك رضي الله عنه. قال: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. ولذلك هنا يذكرون بيتا لعلنا نذكره بعد ذلك، أن الإنسان يعني الصادق تجده من أشجع الناس، بخلاف الإنسان المرتاب فتجده يعني في قلق وفي حيرة. نعم، يقول: فما في الأرض أشجع من بريء، ولا في الأرض أخوف من مريب. فما في الأرض أشجع من بريء، الإنسان البريء أشجع واحد. فما في الأرض أشجع من بريء، ولا في الأرض أخوف من مريب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني يؤنبوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك واستغفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب أو فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ الإنسان عندما يكون في مصيبة وفي بلاء يبحث عن إيش؟ عن أسوة حتى يخف أو حتى تخف شدة المصيبة عليه. طبعا هذا إلا أهل النار، إلا أهل النار. أهل النار لا تنفعهم الأسوة أيها الإخوة، كما قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني كونكم في العذاب سواء ومشتركين فهذا لا يخفف عنكم من العذاب. فقال: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: ما قيل لك؟ فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع العامري وهلال ابن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا فيهما أسوة، شهدا بدرا. ما رأيكم في هذه الجملة؟ فقال الأثرم كان يمدح الإمام الزهري مدحا بليغا ويقول يعني لم يجرب عليه غلط إلا في هذا الموضع، فهم يغلطون الزهري في هذا الموضع أنه جعل هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع من أهل بدر. وابن القيم يعني يقوي هذا. كيف يقوي ابن القيم؟ طبعا لا يتأتى هذا إلا من مثل ابن القيم رحمة الله عليه. يقوي هذا بأن ذنب التجسس أعظم من ذنب التخلف، صح؟ ذنب التجسس أعظم من ذنب التخلف. يعني مثلا إنسان من المسلمين تجسس أو خان المسلمين وكتب إليهم وكتب إلى الكفار أن المسلمين يعني يعدون لكم كذا وكذا، فهذا تجسس. فهذا الذنب أيها الإخوة أعظم من ذنب من يتخلف عن الغزو. ومع ذلك فلما وقع حاطب فيما وقع فيه، حاطب بن بلتعة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فسومح حاطب لأنه من أهل إيش؟ من أهل بدر. فلو كان هلال بن أمية ومرارة بن الربيع من أهل بدر لسومحوا في هذا، لأن هذا الذنب أهون من ذنب الإيش؟ من ذنب حاطب رضي الله عنه. فهذا فعلا مما يؤيد يعني غلط الزهري في جعله مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية من أهل إيش؟ من أهل بدر. فإذا هذه نقطة مهمة. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالتي أعرف؟ لأن عنده إيمان أيها الإخوة، طالما الإنسان عنده إيمان فهو يشعر يعني بشدة هذه الهجرة وبشدة هذا الهجر. قال فتمكرت لي الأرض، فما هي بالتي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. فإذا هو كان يشهد الجماعة، وأما صاحبه فلم يكن يشهد الجماعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كلم لا هذا ولا ذاك، لم يكلم لا كعب ولا صاحبيه. فعلم أن من كان في مثل هذه الحالة مهجور من المسلمين فيجوز له أن يتخلف عن الجماعة، فيجوز له أن يتخلف عن الجماعة. فربما يذكر هذا من أعذار التخلف عن الجماعة. ومنهم من قال إنما تخلف هلال ومرارة لأنهما يعني كانا كبيرين في السن. قال وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، يصلي وبعدين يطالع، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه يقبل على صلاته، قال فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. ففيه جواز عدم رد السلام على المهجور، الإنسان المهجور من تمام الهجر أنه لا يرد عليه، لا يرد عليه السلام، لأن هذا أعظم في النكاية به. قال حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تثورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمه، تثور الجدار، طلع من فوق السور، وهذا ابن عمه، فإذا هذا يجوز، يجوز إذا كان يعني في مزرعة معينة، حائط، الحائط مزرعة بستان، فيجوز أن يعني تدخله إذا كان لأقربائك. قال هو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذا هو الذي يشغله، هذا هو الذي يشغله. ووالله أيها الإخوة يعني هذا الذي ينبغي أن ينشغل به كل إنسان، هل هو فعلا يحب الله ورسوله؟ والمحبة لها علامات، المحبة لها علامات، لكن هذه المحبة يعني تطيش بالتقصير. إذا كان عندك تقصير في جنب الله عز وجل وأنت صادق في محبة الله عز وجل وتؤدي ما عليك حسب الاستطاعة، فإن هذه المحبة تطيش بهذا التقصير. فإذا هذا هو الذي ينبغي أن يشغل البال، محبة الله ورسوله. قال فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. فعلم أن الإنسان إذا قال مثل هذا لا يعتبر هذا إيش؟ لا يعتبر هذا إيش؟ كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ نهى عن كلامهم، والصحابة لا يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو قتادة قال الله ورسوله أعلم، هذا ما كلمه واحد كأنه يقول الله ورسوله أعلم، فأنت تكلمني أنا أقول الله ورسوله أعلم، هذا ليس معناه أنني كلمتك أو رددت عليك. فإن أبا قتادة قال هذا والله عز وجل يعلم، وما نزل الوحي بتعنيف ولا بلوم أبي قتادة أنه ذكر له هذا. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام، والنبطي هو فلاح العجم، النبطي هو الفلاح يعني الذي يزرع الأرض، نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إليه، ما قالوا هذا وإنما أشاروا بس، طفق الناس يشيرون إليه، الناس كلهم، فكان مجتمع راحة لأنه مجتمع طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مجتمع الراحة هو مجتمع طاعة الرسول في كل كبير وصغير، وإلا فالعناء والتعب وارتفاع الأسعار وضيق الديار كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. ابن القيم يقول يعني الكفار والعصاة سبب في ضيق الديار وارتفاع الأسعار. هذا ذكره في مفتاح دار السعادة، أنهم سبب في ضيق الديار وارتفاع الأسعار. فنحن نرجع سبب ارتفاع الأسعار في زماننا هذا في كل بلاد المسلمين، الأسعار ارتفعت في كل بلاد المسلمين حتى في بلاد الحجاز. خطب إمام الحرم النبوي خطبة عن ارتفاع الأسعار، وأن العالم يشهد الآن غلاف الأسعار لم يشهده من قبل. هذا كله بسبب ماذا أيها الإخوة؟ بسبب الكفر والمعصية، بسبب الكفر والمعصية. الله تبارك وتعالى والله لا أرحم من الله عز وجل، ولو عامل الله تبارك وتعالى الناس بالعدل والله ما بقي على وجه الأرض أحد، كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا كل إنسان ينجو بنفسه، وهذا الذي لا يدركه كثير من الناس الآن. صارت قدوة الناس وأسوة الناس الناس، قدوة الناس وأسوة الناس صاروا الناس، ما صار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فلما صارت قدوة الناس الناس انشغلوا بالناس ونسوا أنفسهم، ونسوا أنفسهم. فالذي سبقت له السعادة والحسنى من الله تبارك وتعالى والله في زماننا هذا ينشغل بنفسه ويقول نفسي نفسي، يقول نفسي نفسي، لا ينفعه أحد. لأن الفتنة أيها الإخوة يمكن أن تأتي في أي لحظة مع وجود الكفر والمعصية والفجور بهذا الشكل، العذاب والفتنة يمكن أن تأتي في أي لحظة. فإذا النجاة في ماذا؟ إن الإنسان يكون على حالة مرضية حتى إذا جاءته الفتنة وجاءه أجله ف ينجيه الله تبارك وتعالى بمفازته. فقال هذا النبط من يدل على كعب بن مالك، فتفق الناس يشيرون إليه حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان. ملك غسان كان هذا ملك يعني تابع لي قيصر، وغسان هذا في بلاد الشام، دولة الغساسنة هذا في بلاد الشام. فملك غسان هذا كان يعني كان يعد لغزو المدينة، وكان ينعي للخيل، يجعل لها نعال الحديد حتى يعني يغزو المدينة، كما قال عمر وكنا نتحدث أن غسان تنعل لنا الخيل. قال دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك. شوف كيف أعداء الإسلام ينتهزون هذه الفرص. قال ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا وإحنا نواسيك، فالحق بنا نواسك، أي نواسيك. فقلت لما قرأتها، وهذا أيضا من البلاء، فرضي الله عنه عرف أن هذا اختبار وابتلاء، وهذا أيضا من البلاء. قال فتيممت بها التنور، قصدت بها الفرن ووضعها في النار، وهذا هو الواجب على الإنسان، أن يحرق ما فيه فتنة، هذه فيه بلاء وفتنة، فيحرقه كتاب من كتب البدع وتخشى أن يفتتن به أحد، احرقه. وهكذا فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك بعد 40 ليلة. قال ابن القيم: وذلك تربية له وإعدادا له للتوبة حتى تنزل عليه توبة الله تبارك وتعالى. قال: فينبغي للإنسان في زمان العبادة كالاعتكاف والإحرام وغير ذلك أن يتفرغ للعبادة باعتزال النساء، باعتزال النساء. فإذا هذا تربية له وإعداد له وبشرى له، خلاص اعتزل امرأتك، فإذا شو يسوي؟ إذا سيتفرغ للعبادة، تفرغ للعبادة، فإذا الآن يصير أهلا لأن يتوب الله تبارك وتعالى عليه. قال: فقلت أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، ولكن اعتزلها ولا تقرب. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأة: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال ابن أمية فقالت: يا رسول الله، إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. اخدمه لكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، وهو شيخ كبير، شيخ كبير، لكن ما كان ينبغي له أن يتخلف، كان يأتي، فإذا كان له عذر فإذا يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين لم يكن عندهم شيء، طالما أن الإمام دعا للنفير العام فلا بد الكل ينفر. قال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا. فإذا هؤلاء عذروا لأنهم جاءوا وأدوا ما عليهم. قال كعب: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال: ولبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. قال: فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة، صبح 50 ليلة، يعني 50 ليلة فاتت وصلى الصبح، على سطح بيت من بيوتنا. فإذا هو جاء في الآخر، ما كان إيش؟ ما كان يصلي صلاة الجماعة معهم، مع الصحابة رضوان الله عليهم. قال: بين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى، ما هي هذه الحال؟ قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. وهذا دليل على الإيمان، هذا دليل على الإيمان، أن الإنسان إذا كان في حال ضيق من نفسه لأجل تقصيره، لأنه ضاقت عليه نفسه من أجل الذنب الذي فعله ومن أجل الحال الموجود، فهذا دليل على الإيمان. يقول ابن القيم: والمنافقون ضيق أنفسهم عليهم والأرض أشد من هذا، لكنهم لا يشعرون. لماذا لا يشعرون؟ لأنهم لا إيمان عندهم، لكنهم في ضيق. ففرق بين ضيق الإنسان المؤمن وبين ضيق المنافق. فضيق المنافق أشد وأشد وأشد، لكنه إيش؟ لما مات قلبه فلا يشعر بهذا، فلا يشعر بهذا. قال: سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع. أوفى يعني صعب على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا. فإذا الأول ما تبشر مجملا اسجد لله عز وجل، ما تنتظر التفصيل، لأن التفصيل يعني فيه ما فيه. لا، إذا قال لك إنسان أبشر خلاص اسجد مباشرة، طالما أنه قال لك أبشر فإذا هو فضل من الله عز وجل، فيقابله يعني سجود الشكر. ما تقول له إيش القصة وكذا وكذا وبعدين بعد ما يحكي لك تسجد، لا، تسجد من أول ما تبشر. فإذا هذا مما يعني، أو هذا من سنة سجود الشكر. قال: فخررت ساجدا. وأبو بكر رضي الله عنه خر ساجدا لما جاءه خبر مسيلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه ما يسره سجد لله شكرا. فهذه سنة، يسجد الإنسان على حاله. قال: فعرفت أنه قد جاء فرج من الله. وآذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أعلم بتوبة الله علينا، حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا. لأنهم يعرفون قدر التوب، يعرفون قدر التوب. الناس الآن إذا شاب أتم حفظ القرآن، ها، ومثلا كرمه إنسان معين وقال له يعني أبشر جزاك الله خير، أنت أصبحت الآن قارئا لكتاب الله، هذا لا يشعر بحلاوته ولا بمنزلته كثير من الناس، لأنهم لا يعرفون قدر هذه الأمور، لا يعرفون قدر حفظ القرآن ولا التوبة ولا طلب العلم. وهذا خير شاهد على ما نحن فيه، مسجد وفيه أفراد معدودون. وأين البقية الآن؟ أين البقية الآن؟ فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم، فأوفى على ذروة الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرى. هذا أيضا من السنة، إذا بشرك إنسان بشيء أعطيه أي شيء، أعطيه الغطر، أعطيه القلنصوة، أعطيه أي شيء مكافأة له على البشرى. قال: والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما. قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون: ليهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. فهذا من السنة القيام في مثل هذه الحال، القيام في مثل هذه الحال. إنسان مثلا خلينا نقول مسابقة في القرآن، فنجح طلع الأول على جماعة، فعند إعلان النتيجة لا مانع أن يقام له ويهنأ، كما فعل طلحة بن عبيد الله. قال: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولست أنساها لطلحة. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام أنه يعني يحب الخير لأصحابه. قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فإذا خير الأيام على الإنسان أن يتوب الله عز وجل عليه، خير الأيام، خير أيام الإنسان أن يتوب الله عز وجل عليه. مش تبغى بعد التوبة، بعد التوبة خلاص. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا، بل من عند الله، من عند الله. فانظر توحيد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي علمهم هذا. تقول ومثل هذا أيضا لما نزلت إيش؟ براءة عائشة، لما قيل لها قومي إلى رسول الله، قالت والله لا أقوم إلى أحد، والله لا أحمد إلا الله. فإذا المسلم الموحد يعرف ما للرب ويعرف ما للعبد، ولا تختلط عليه الأمور، فما للعبد، فما للرب للرب، وما للعبد للعبد، ولا تختلط عليك الأمور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله. فإن من تمام التوبة الصدقة، أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال أمسك عليك بعض مالك، بعض مالك فهو خير لك، صدق لكن لا تتصدق بالكل. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم هذا ما أبلاني، والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. فهذا مما يجوز للإنسان أن يتحدث به عن نفسه للمصلحة. فأبي يعني ذكر نفسه بهذا من أجل يعني المصلحة، وحتى يعتبر الناس. واحد لما يسمع هذا الكلام، نحن عندما نسمع هذا الكلام فيعني كل إنسان منا على الأقل يعزم على أنه يكون مثل كعب بن مالك رضي الله عنه، أن لا يحدث إلا صدق. ليش الإنسان يكذب؟ ليش الإنسان يكون شجاع الصدق من جاه كما يقال. فأنزل الله تعالى على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الخلاصة، وكونوا مع الصادقين. قال فوالله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هدي الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحسب هؤلاء أن أمرهم سيخفى على الله عز وجل؟ أنزل الله عز وجل فضيحتهم، قرآن يتلى إلى يوم الدين. قال كعب وكان تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. إيش معنى خلفوا؟ يعني أرجأ أمرهم لأنهم لأنهم لم يعتذروا كما اعتذر هؤلاء وإنما صدق. فخلفوا يعني أرجأ أمرهم حتى يبت الله تبارك وتعالى فيه أو حتى ينزل الله عز وجل فيه وحيا. وليس المراد تخلفوا، لأن لو كان كذلك لقال الله على الثلاثة الذين تخلفوا، وإنما قال خلفوا. قال وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. فإذن هذا أحد الأقسام الذين تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن ذكرنا في المرة الماضية كم قسم؟ 4. القسم الأول المنافقون، والقسم الثاني هؤلاء الذين الذين صدقوا، والقسم الثالث الذين ربطوا أنفسهم في سوار المسجد لما علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ربطوا أنفسهم في سوار المسجد وأقسموا أن لا يحل لهم أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول ما حل لهم حتى أنزل الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والله عليم حكيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم الصدقة وفكهم. فهذا قسم. هذا القسم أيها الإخوة كان منهم أبو لبابة وأصحاب له، وكانوا 10، وكانوا 10. فهذا يعني هذه غزوة تبوك وما حصل فيها من هذه الأحداث. الآن نريد أن نوجد الأحكام والفوائد المستفادة من هذه الغزوة، الأحكام والفوائد المستفادة من هذه الغزوة. الحكم الأول أو الفائدة الأولى جواز القتال في الشهر الحرام، لأن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزوة كان في رجب، لأن خروجه صلى الله عليه وآله وسلم كان في رجب. إلا أن هنا تنبيه. ما هو هذا التنبيه؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما خرج لقتال من؟ لقتال الروم، وهم لا يعظمون الأشهر الحرم. فإذا هذا مما ينتبه إليه، يعني حتى ولو كان أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم فيكون هذا مخصوص بمن؟ بأناس يعظمون الأشهر الحرم. أما إذا كانوا لا يعظمون الأشهر الحرم كالروم فهؤلاء يعني يقاتلون في الأشهر الحرم. الفائدة الثانية تصريح الإمام للرعية بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه، تصريح الإمام للرعية بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه. لأجل أن يتأهبوا له، لأجل أن يتأهبوا له. فمعروف أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يخفي في الغزوات ويوري، فإذا أراد أن يذهب مثلا إلى جهة الشرق فيظهر أنه يريد جهة الغرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بإيش؟ ورى بغيرها إلا في هذه الغزو غزو التبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلى للناس أمرهم. لماذا؟ لأن السفر بعيد، السفر بعيد، فأظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم الأمر في هذه الغزوة حتى يتأهب كل واحد منهم لهذا الإيش، لهذا السفر. الفائدة الثالثة أن الإمام إذا استنفر الجيش لزم النفير، وحرم التخلف إلا بإذن. وهذه إحدى حالات، إحدى حالات إيش؟ كون الجهاد فرض عين. فمتى يكون الجهاد فرض عين؟ يكون الجهاد فرض عين على كل واحد في ثلاث حالات. الحالة الأولى هذه إذا استنفر الإمام كل الناس، والحالة الثانية إذا حضر العدو البلد، إذا العدو جاء البلد صار الجهاد واجب على كل إنسان. والحالة الثالثة إذا حضر، إذا حضر القتال، إذا حضر القتال هناك خلاص تعين عليه. الحكم الرابع وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس. بل كل الآيات التي في القرآن فيها تقديم، تقديم إيش؟ تقديم المال على النفس إلا موضع واحد دوما، الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، بأموالهم وأنفسهم، إلا في موضع واحد قدمت النفس، وهو إيش؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والسر في هذا أيها الإخوة أن هنا إيش؟ هنا إيش؟ اشتراء، هنا شراء. فلما عبر بلفظ الشراء قدمت الإيش؟ قدمت النفس حتى الإنسان يبذلها. وأما لما ذكر الجهاد جاهدوا جاهدوا يجاهدون، فقدم الإيش؟ فقدم المال. فإذا وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس. بل لا يتم الجهاد بالنفس إلا بالجهاد بالإيش؟ بالمال. لا يتم الجهاد بالنفس إلا الجهاد بالمال، إلا بالجهاد بالمال. السيف، الدرع، البيضة على الرأس، الفرس، العدة، كل هذا لا يكون إلا بالإيش؟ لا يكون إلا بالمال. الخامس منقبة عثمان ابن عفان رضي الله عنه في هذه الغزوة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأنه جهز جيش العسرة، لأنه جهز جيش العسرة. الحكم السادس أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده. العاجز بماله في الجهاد لا يعذر حتى يبذل جهده. والدليل قصة البكائين، الدليل قصة البكائين. إيش قصة البكائين؟ ذكرناها. هؤلاء الذين جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، فلم يجد ما يحملهم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا. فهؤلاء عذروا لما بذلوا جهدهم. ما هو الجهد المبذول هنا؟ أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الحملان. فإذا العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده ويتحقق عجزه، ويتحقق عجزه. الحكم السابع الحكم السابع استخلاف الإمام رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة من؟ محمد ابن مسلمة، فكان هو يعني المستخلف عاما. وأما استخلاف علي رضي الله عنه فكان استخلافا يعني خاصا على أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمد ابن مسلمة كان هو يعني خليفة الرسول عامة. جواز استخلاف الإمام رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية، ويكون هذا النائب من المجاهدين، يعني هذا النائب يكون من الايش؟ من المجاهدين. طيب الحكم الثامن جواز الخرص، وأن الإمام يخرص بنفسه الخرص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على المرأة وقال لها يعني نخلك هذا يأتي بكذا. الخرص يعني التخمين كم يعني كم يكون محصول النخل أو الزرع. التاسعة أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه، وهو في وادي القرى معروف مكانه، لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة به. إلا ما كان من بئر الناقة، إلا ما كان من بئر الناقة، وهذا البئر معروف يعني مميز. العاشرة أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير عند المرور على الأماكن التي عذب فيها قوم. الإنسان لا يدخل هذه الأماكن بل يسرع، وإذا اضطر للدخول فلا يدخلها إلا وهو باكٍ. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، يصيبكم ما أصابهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى وادي محسر إيش؟ أسرع. ولا زالت هذه سنة من سنن الحج، أن الإنسان بعد عندما يعني يفيض من مزدلفة إلى منى، فإذا مر على بطن محسر فيسرع، لأن هذا الوادي حسر فيه الفيل. الحادي عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، جمع تأخير، وأما جمع التقديم فإنما يكون عند الحاجة، عند الحاجة. الثاني عشر جواز التيمم بالرمل وغيره، لأن الصحابة في هذا السفر الطويل كل الأرض التي يمشون فيها أرض رملية، لأن هناك جماعة من العلماء منعوا التيمم بالرمل، قال لابد من التراب، فإذا جواز التيمم بالرمل. الثالث عشر قصر الصلاة أيها الإخوة، قصر الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، منذ خرج إلى أن رجع 20 يوما يقصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة. وفي عام الفتح أيضا، وفي حجة الوداع أيضا، وهكذا في بقية أسفاره. فإذا قصر الصلاة معروف وهو في القرآن، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإنما المسألة في ماذا؟ في المدة التي إذا سافرها الإنسان يقصر فيها الصلاة. هل هناك في ذلك مدة معينة؟ إنسان جاء إلى دبي مثلا مهمة معينة لمدة شهر ويرجع، هل هذا يقصر الصلاة أم ماذا؟ طيب إنسان آخر جاء لمهمة لكن غير محددة، ما يدري متى يرجع، ما يدري. فإذا في واحد جاي على شهر وتذكرة الطيارة على محددة، لكنه جاي من أجل مهمة تجارية مثلا ويرجع، ما جاء للإقامة. إنسان آخر جاء لمهمة ولكنه تذكرة مفتوحة كما يقال، فالعلماء أجمعوا ونقل ذلك عنهم ابن المنذر أنه إذا كان لا يدري، لا يدري متى يرجع وفي أي يوم يرجع، فهذا يقصر الصلاة إلى أن يرجع. وعلى هذا حملوا الآثار الواردة عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقام سعد في قرى الشام 40 ليلة يقصر الصلاة، ابن عمر بأذربيجان أقام 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، أنس بن مالك أيضا لما كان في الشام مكث 2 سنين يقصر الصلاة، ولما كان وقال أنس أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة، وقال الحسن أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 2 سنين يقصر الصلاة، وقال إبراهيم النخعي كانوا، وإبراهيم النخعي إذا قال كانوا فيعني الصحابة، كانوا يقيمون بالري 1 سنة وأكثر من ذلك وسجستان 2 سنين، وهذا الأثر كله صحيح. فالعلماء حملوا هذا على ماذا؟ على إنسان سافر ولا يدري، ها؟ لا يدري متى يرجع، وهذا مناسب جدا أيها الإخوة، لأن هذا إنسان مشغول، إنسان مشغول لا يدري متى يرجع، فكان من المناسب جدا أن يجمع العلماء على أن هذا يقصر الصلاة حتى ولو بقي سنوات. وإنما اختلفوا في ماذا؟ ها؟ اختلفوا في إنسان، ها؟ سافر زمنا معينا وهو يدري أنه سيرجع في اليوم كذا، هذا الذي اختلفوا فيه. فما هو اختلافهم في هذا؟ فإذا الذي لا يدري متى يرجع هذا ما فيه خلاف، وأما الذي سافر ومدة السفر موقوتة بزمن معين وهو يعرف متى يرجع فهذا هو الذي اختلفوا فيه. فقال الإمام أحمد إذا نوى إقامة 4 أيام فما فوق أتم الصلاة، يعني واحد جاي أسبوع، هذا عند الإمام أحمد ها أول ما يصل يتم الصلاة، لأن هذا أكثر من إيش؟ 4 أيام فما أكثر. خليك معنا بس، خذ الأول أقوال الأئمة وبعدين شو. طيب هذا قول الإمام أحمد. وأما قول مالك والشافعي قال إن نوى إقامة أكثر من 4 أيام، فالفرق بين قول أحمد قول مالك والشافعي أن الإمام أحمد 4 فما فوق، وأما الإمامان فأكثر من إيش؟ أكثر من إيش؟ من 4. وقال الإمام أبو حنيفة إذا نوى إقامة 15 يوما، فإذا هذا كله اختلاف، والاختلاف دليل الضعف، لأن لو كان هناك دليل واضح ها ما اختلف هذا الاختلاف. فإذا الاختلاف الضعيف هذا تعرف أنه ها دليل على ضعف هذه الأقوال. طبعا أبو حنيفة استدل بآثار عن 3 من الصحابة، عمر وابنه وابن عباس، هذا أبو حنيفة. الإمام أحمد وقريب منه مالك والشافعي استدلوا بأن المهاجر إذا جاء مكة لا يقيم بها إيش؟ لا يقيم بها أكثر من إيش؟ أكثر من 3 أيام. فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمح للمهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة، لا يسمح لها بعد تمام النسك، بعد أن يتم حجه وعمرته، لا يسمح له بإقامة أكثر من إيش؟ من 3 أيام. فالإمام أحمد أخذ من هذا أنه إذا أقام 4 فما فوق يتم إيش؟ يتم الصلاة. طبعا ابن القيم رد هذا التحديد كله، رد هذا كله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك يقينا، الذي يذهب إلى تبوك ويرجع يقينا هو يعلم أنه سيأخذ أكثر من إيش؟ أكثر من 4 أيام. في عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لفتح مكة، ومكة مكة فتحها وتثبيت الإسلام بها، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه سيقيم أكثر من إيش؟ أكثر من 4 أيام. فإذا هذا التحديد أيها الإخوة كله ضعيف. والصواب أن الإنسان ما لم ينوي الإقامة في بلد فهو يقصر الصلاة حتى إيش؟ يقصر الصلاة حتى يرجع. نعم. إيه طبعا، لو جاي للإقامة، يعني واحد جاي من هناك فزت عمل مثلا، جاي للإقامة هنا، فإذا من أول ما يصل يتم الصلاة. كيف شهر؟ لا، يجري الإقامة، الإقامة يقعد يصبح مثل بقية مثل الناس الموجودين، يصبح مثل أهل البلد. أما الذي جاء لمهمة تجارية أو غير ذلك، فطبعا هذا طالما أنه لم ينوي الإقامة، هو جاء من أجل مهمة معينة وسيرجع ولم ينوي الإقامة، فهذا يعني يقصر الصلاة حتى يرجع. كيف يعني غير محدد؟ لا، أنا أقول في واحد جاي يقعد في هذا البلد مثلا، وهذا طبعا لا يتأتى إلا إنسان جاي على عمل، صح؟ إنسان جاء ويعمل وبدأ في إجراءات الإقامة التي تختم على الجوازات، فإذا هذا إنسان مقيم. طيب، فإذا هذا يقصر الصلاة، له أن يقصر الصلاة حتى يرجع. الحكم 14، استحباب يعني أن يحنث الإنسان في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها، كما في قصة أبي موسى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم، ثم حملهم لأنه يعني وجد ما يحملهم عليه، وقال صلى الله عليه وسلم يعني لا أحلف على يمين وأجد خيرها خيرا منها إلا تركت يميني وأتيت الذي هو خير، ويكفر الإنسان عن يمينه. فالإنسان إذا حلف على يمين ووجد في ترك هذه اليمين طاعة لله عز وجل، فليترك يمينه وليكفر. والتكفير يكون يعني قبل الحنث أو بعد ليش؟ أو بعد الحنث. الفائدة 15، انعقاد اليمين في حال الغضب ليش؟ الذي يعني يدري الإنسان ما يقول فيه. فالغضب على درجات، في غضب عادي، ففي حال الغضب العادي إذا حلف الإنسان يمين فإنها تنعقد، وأما إذا زاد الغضب عن حده بحيث أنه يصل إلى حالة الإغلاق، شو معنى الإغلاق؟ يعني خلاص ما أصبح عنده عقل، فهذا لا تنعقد يمينه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف يمينه على أبي موسى وأصحابه إنما كان في حالة إيش؟ غضب، لكن كان هذا غضب في حدود المعقول، غضب عام. وأما إذا زاد الغضب عن حده فهذا لا ينعقد به شيء، لا يمين ولا طلاق ولا غيره. الحكم السادس عشر في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، قد يتمسك به الإيش؟ الجبري، الجبري الذي يقول إنما الفعل فعل الله والعبد ليس له فعل ولا متمسك لهم فيه، كقوله تعالى: وما رميت إذ رميت، فنفى الله تبارك وتعالى عنه رمي وأثبت له رمي. فالرمي الذي نفاه الله تبارك وتعالى عنه هو الإصابة، ما رميت يعني ما أصبت، إذ رميت ولكن الله إيش؟ رمى. فالعبد عليه الإيش؟ عليه البداية، والله عز وجل عليه الإيش؟ عليه النهاية. فالعبد له فعل والله تبارك وتعالى له إيش؟ له فعل. فإذا نودي للصلاة فأنت مأمور بأن تقوم إلى الصلاة، وأما كونك تخشع فيها وتؤديها على ما يرضي الله تبارك وتعالى فهذا فعل الله تبارك وتعالى فيك، وهو الذي يوفق إلى مثل هذه الأمور. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا حملتكم، مع أنه حملهم، هو الذي أذن في ذلك صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، فهذا مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قاسم، كما قال: إنما أنا قاسم والله المعطي، إنما أنا قاسم والله المعطي. فأراد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ولكن الله حملكم أي أن الله عز وجل هو الذي أعطاكم هذا، وإنما أنا علي مجرد القسمة والإذن. بقيت في يعني غزوة تبوك يعني فوائد أخرى، ويعني ما ذكرناه أيها الإخوة يعني فيه يعني كفاية، وإن شاء الله في المرة القادمة نبدأ في يعني كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.